بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر جمادى الأولى لسنة 39 و400 وألف للهجرة، الموافق 30 من شهر كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. بلغنا في الشرح إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وحامل في ستة أو في أقل. تفضل دكتور مين.
وحامل في ستة أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل، ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحققوا.
نعم. طيب، الكلام فيما يتعلق بالاستحاضة قد بيناه، والحديث فيما يتعلق بفاطمة بنت أبي حبيش في قولها فلا أطهر، هنا معنى كلامها على سبيل المجاز، أي فلا أطهر لا تعني أنها للأبد أي بشكل مستديم، لكنها تنفي ما قرب، الآن في قولها فلا أطهر، هل تقصد به الطهارة الشرعية؟ هي جاءت تستفسر عن الطهارة الشرعية، فهل يعني أنها تسأل عن الآن لما تقول فلا أطهر، هل تعني بذلك الطهارة اللغوية من الدماء ولا الطهارة الشرعية؟ تتكلم عن الطهارة اللغوية، أي لا ينقطع الدم، هذا معناها، لأنها جاءت تسأل هل هذه الحالة تعتبر المرأة طاهرة شرعا؟ إذن هي لا تعلم أنها طاهرة شرعا، فلذلك في قولها فلا أطهر هي تسأل عن أن وتقول إن الدم لا ينقطع، لا تطهر من الدم، فهل هذه الحالة تعتبر طاهرة شرعا أم لا؟ إذن هي لم في كلامها في قولها فلا أطهر إنما تتحدث عن الطهارة في قولها في تعبيرها عن نفسها عن الطهارة اللغوية، وهي أن الدم لا ينقطع، أن الدم لا ينقطع. الآن في هذا الكلام الذي نتحدث فيه هناك بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمسائل المعاصرة، وهي مسألة استئصال الرحم، مسألة استئصال الرحم، بمعنى إن المرأة التي استئصل رحمها هل هذه المرأة يأتيها حيض، وإذا رأت دما على صفة الحيض كيف تتعامل معه؟ إذا قلنا إن الحيض هو السيلان، والسيلان هو كما ذكرنا في المحاضرة السابقة هو اجتماع الدم، واجتماع الدم هنا غير متحقق لأن الرحم أصلا ليس موجودا، إذن هذا يأتي على سؤال قلناه سابقا في موضوع أن الحيض هل هو الاجتماع الذي يعقبه السيلان أم هو السيلان؟ في النهاية سنطرح مسألة ذات علاقة بالموضوع، ألا وهي مسألة استئصال الرحم. فإذا قلنا باستئصال الرحم فذلك أن اجتماع الدماء متعذر وغير ممكن، ومن ثم إذا رأت المرأة التي استئصل رحمها رأت الدم على صفة دم الحيض فماذا تفعل وهي قد استؤصل رحمها الذي هو مجتمع الدماء فيه ويكون السيلان عقيب ذلك الاجتماع؟ ما سأتكلم فيه الآن ليس هو موضوع للفتوى، ليس موضوعا للفتوى، إنما أتكلم من باب إثراء المناقشة وتعويد الطالب على المناقشة في الأصول بصرف النظر هل ما سيطرح هو سليم من ناحية الطرح أم هي مجرد حالة احتمال في موضوع الطرح الذي نطرحه، بمعنى لو أن الطالب أراد أن يفكر في الموضوع باحتمالات وفرضيات بحثية فإنه سيقوم بهذه الفرضيات. يعني نحن نقول مثلا فرضية معينة، هل الدم، هذا سؤال البحث، هل الدم النازل على صفة الحيض من المرأة التي استؤصل رحمها هو حيض وعليه يترتب أحكام الحيض، أم ليس بحيض نظرا لعدم اجتماع الدم لأن الرحم قد استوصل؟ هذا سؤال بحث. طيب، صياغة الفرضية، كيف تصاغ الفرضية؟ الفرضية هي جواب محتمل لذلك السؤال، فنقول إن فرضية البحث تقول إن الدم على صفة الحيض من المرأة التي استؤصل رحمها يعتبر حيضا، هذه فرضية. والفرضية الأخرى المعاكسة أنه لا يعتبر حيضا. إذن أنا وضعت فرضية، الآن الفرضية هذه أنا سأقوم بدراسة احتمالات وطرق تفكير، هذه الطرق مطروحة على بساط البحث، ربما تكون محتملة للصواب وربما تكون محتملة للخطأ. متى نعرف ذلك؟ بعد الإلمام بالبحث جميعا. الآن إذا أنا أردت أن أناقش هذه المسألة أقول الآتي: هل المسألة عادية بمعنى أنها من الطب، أم هي عبادية، أم هي عادية لها علة وتعبدية أيضا؟ فإذا نظرنا إلى موضوع الحيض نجد أنه ثابت بأحكام شرعية وبأوصاف شرعية، لكنه لا يخلو من الطب، بمعنى أننا نلحظ أن ما وصفه الشارع هو في النهاية هو مجتمع الدم في الرحم، وقد سال لانسلاخ بطانة الرحم لما يصيب النساء في ذلك العذر. فقضية أنه هو شرعي بحت كعدد ركعات الصلاة، أو هناك سجدتان في الصلاة في الركعة الواحدة، أو هناك ركوع واحد في الركعة الواحدة، نقول ليس تعبديا صرفا. وإذا قلنا إنه هل هو عادي من الناحية الصرفة كالجراحة في الطب وما يحتاجه الجراح من عدد وآلات ومقدار للجرح وقطع، هذا عادي؟ نقول أيضا ليس عاديا بحتا، نجد أن هذا الأمر اجتمع فيه عادي وشرعي، إذن هو تعبدي له علة، وعلة يلحظها العقل. ونقول إن التعبديات لا ملحظ للعلة فيها، لا يدرك العقل وجه التعليل فيها، بمعنى لماذا نصلي إذا زالت الشمس ولا نصلي إذا أشرقت، مع أن شروق الشمس أكثر وضوحا من زوالها؟ إذن هنا تعبد بحت، هنا تعبد بحت، نحن لا تظهر لنا العلة. سنجد أن هذا البحث الذي نتناوله اليوم ليس عاديا بحتا أي معللا بحتا، وليس كذلك تعبديا بحتا، بل اجتمع فيه التعبد مع العلة. إذن بناء على هذه الحالة التي قررناها، لا نستطيع أن نتجاهل الطب ولا نستطيع أن نتجاهل الشرع. لماذا؟ لأن البحث تكون من الافتراضات الأولى من معلل ومتعبد، معلل مرتبط بالعادي الطبي، ومعلل ومتعبد مرتبط بالإيه؟ بالشرع. هل الشرع ربط حكم الحيض بالبطانة التي هي في الرحم، أم ربطه بوصف الدماء؟ ربطه بوصف الدماء وليس ببطانة الرحم. إذن إذا الشرع ربط بهذا الوصف الذي رأيناه، فإذا قلنا إن الحكم يرتبط بالرحم، فمعنى ذلك أننا ربطنا الحكم بشيء لم يربط به الشارع، إنما ربط به بوصف الدماء. على فرض أننا سلمنا هذا يصح، على فرض أننا سلمنا أن العلة منصوصة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، في أنه قد ذكر تعليلا بقوله إن أسود يعرف، فبناء على ذلك إذا افترضنا أن هذه هي العلة وهي أنه تغير الدم إلى سواد وصفرة، فمعنى ذلك أن الحكم قد تعلق به ولا يتعلق ببطانة الرحم. هذا على افتراض أن العلة منصوصة ولا يجوز الاستخراج للعلة من جهة أخرى. هذا كله قائم على إيه؟ على فرضيات. لأننا إذا قلنا إن الحيض هو بناء على انسلاخ بطانة الرحم والرحم قد أزيل، فمعنى ذلك أننا أبطلنا الحكم الشرعي الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكم منوط بتغير أوصاف الدم لا بتغير انسلاخ بطانة الرحم. لماذا نقول هنا إن العلة من الناحية الشرعية هي معرف الحكم؟ هي معرف الحكم، وقال في المراقي معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبع، ووصفها بالباعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. بناء على ما تقرر نقول أيها الباحث الذي تكلمت الكلام السابق، أنت أهملت الطب تماما وأتيت عليه من أساسه وقلت افترضت وجود عادي ثم افترضت وجود عبادي ثم أثبتت العبادي ولم تثبت العادي، فمقدمتك سليمة في البحث، لكنك عندما سلكت هذا المسلك رأيناك نحيت نحو العلة المنصوصة بالحديث والتعبد، ورأيناك قد أهملت ما ثبت بالطب، لأن الطبيب لا يتصور أن يكون هناك دم حيض بلا رحم. بلا رحم، بعضهم يقول نعم إذا استؤصل الرحم فإنه يبقى عنق الرحم ويكون الدم السائل هو من عنق الرحم، هذا متصور، هذا متصور. بل هناك من يقول إن امرأة استوصل رحمها، وهذا من حيث الأخبار موجود، وقد حملت، لكن حملت في جزء متبقي من الرحم، جزء قليل منه، هو كان استئصال جزئي. إذن نحن أمام مسألة مترددة. نقول في هذه المسألة إننا نراعي العادة ونراعي الوصفة الشرعية، بمعنى أن المرأة التي هي محل البحث التي استؤصل رحمها ومع ذلك جاءها دم على وصف الحيض، هذه المرأة التي محل البحث. أما إذا كان على غير وصف الحيض فهو استحاضة، إذن ليست مجالان للبحث. المرأة التي لم يستأصل رحمها ورأت ما يشبه دم الحيض، جرينا على موضوع الحيض وليه والاستحاضة بحسب المدد التي ذكرناها، وهو أنه بعد الاستظهار بثلاثة أيام هي مستحاضة، فإن بلغت 15 يوما وهي أعلى فترة حيض هي مستحاضة كذلك. الآن عندما قلنا إن الرحم على فرض هو علة الحكم، نقول إن وصف الدوران في العلة لم يتحقق، بمعنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهذا الوصف على دم الحيض أصفر وفيه كدرة، تمام، وافترضنا أنه هو من الرحم، وبناء على أنه من الرحم حكمنا بناء على ذلك أنه حيض، ثم بعد ذلك استؤصل الرحم ورأينا وصف الدم، فهل وصف الرحم دار مع الحكم وجودا وعدما؟ لم يدر. إذن قلنا إذن العلة بالرحم، التعليل بالرحم ليس متفقا مع وصف الدوران الواجب أن يبقى مع العلة، فالحكم باق، ولكن العلة إذا افترضنا أنها هي الرحم زالت، ولكن بقي الحكم وهو أنه متعلق بوصف دم الحيض، وهنا انعدم وصف الدوران، فأصبح على افتراض أن الرحم هو العلة والحكم ثبت في وصف الدم زالت العلة، لكن وصف الدم بقي على نحو وصف دم الحيض وبقي الحكم، وهذا قدح في علة الرحم أنه لا يصلح للتعليل. لماذا؟ لبقاء الحكم دون وجود العلة المفترضة وهي الايه؟ الرحم، فقد زال وبقي الحكم. وهذا كما قلت ليس للتقرير هذا النقاش، هذا للتفكير. يعني لسنا في طور الإفتاء الآن، لسنا في طور الإفتاء، نحن في طور استكشاف أبعاد الموضوع، وهذا هو الذي يسبق عملية التحرير في البحث والوصول إلى النتيجة. لماذا؟ فنقول هنا انعدام وصف الدوران، فعلى فرض أننا قلنا دم الحيض علته وجود الرحم، فها هو الرحم تم استئصاله ولكن بقي الدم نازلا على وصف دم الحيض، إذن لم يتحقق شرط الدوران في العلة. ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وحكم بالنفاس على ذلك أنه دم حيض مجتمع، فكان حكمه كحكم دم الحيض. ويدل لما قلنا في موضوع إثبات الحكم على الوصف في الدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث مما يرويه أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي. انظروا ربط الحكم بالوصف، وقال بالفاء، والفاء من ألفاظ التنصيص على العلة، من ألفاظ الإيه؟ التنصيص على العلة، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. فهذا دليل على أن السرقة هي علة القطع، هي علة.
وكمثال فاعتزلوا.
إذن هو يرتب هذا على هذا، إذن هذا مرتب على هذا، وهذه هي فاء التعقيب، وهذا من اللي هو التنصيص على العلة من مسالك العلة. هذه تسمى، هذه فاء للتفريع، تفرع على ما سبق، فهي تنص على العلية، هي نص في العلية، لكن النص في العلية ليس على نحو واحد. كان تقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لاحظ كلمة من أجل، وكي وفاء ولي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لي، واضح؟ إذن هنا ألفاظ في التنصيص على العلة، الفاء هنا متدنية في الرتبة لكنها تبقى ضمن حقل التنصيص على العلة، بمعنى أن الشارع قد نص على العلة. ومعنى مسلك العلة هو ما دل على علية ذلك الوصف، أي أن هذا الوصف علة لذلك الحكم، السرقة علة للقطع، واضح؟ في إذن مسلك العلة هو ما دل على علية الشيء، ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. إذن هو هذا معنى مسالك العلة. الآن نحن نحتاج إلى هذه المسالك بشكل مهم وكبير جدا. لماذا؟ لأن هناك من يعلل الأحكام بأوصاف خفية من عنده دون وجود منهجية في التعليل، ثم يربط الأحكام بتلك الأوصاف، ثم يهدم تلك الأحكام بناء على تلك الأوصاف المستحدثة، وهذا من حيل إسقاط الشريعة المعاصرة. إذن من مسالك العلة الإجماع، ثم النص الصريح. من مسالك العلة الإجماع ثم النص الصريح. إذن الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو، من أجل ذا فنحو كي إذن فما، ظهر لام ثم تلباء علما، كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا، نص على السبب. إذن فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. إذن لعلة، إذن الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو. إذن هذه مسالك، لاحظوا الذي هو محل النظر هنا الفاء. قال فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. إذن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أقبلت الحيضة فدعي. إذن ترك الصلاة فدعي هذا حكم مترتب بالفاء التي نصت على العلة، وهو أن إقبال العلة سبب وعلة للحكم. وذكر هنا في الحديث الذي رواه في المسند وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أسود، لاحظوا فإنه، إذن ربط الحكم بالإيه؟ بالوصف، ربط الحكم بالوصف. إذن الفاء هنا للتعقيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. إذن ربط الحكم، لاحظوا، بوصف ولم يربطه بوجود الرحم. هذا كله في طور النقاش في البحث، وهو أن هناك مسالك للعلة يجب أن ينتبه إليها. إذا افترضنا أننا أردنا أن نستخرج علة، هل القول والربط بالرحم منصوص أم مستنبط؟
مستنبط.
الربط بالدم الأسود منصوص أم مستنبط؟ منصوص. طيب في حال ذلك أيهما يقدم؟ المنصوص. إذن بناء على المنصوص عملنا على وصف الدم، عملنا على وصف الدم. أيضا هناك أمر آخر، أننا نقول لسنا منكرين لموضوع أن الرحم له أثر، أن الرحم له أثر، لكننا عندما نتكلم في مثل هذا علينا أن نميز بين الأوصاف المرافقة للعلة والعلة نفسها. الأوصاف المرافقة للعلة، يعني في أوصاف مرافقة للخمر أن لونه كذا وطعمه كذا، أن الخمر لونه كذا وأن طعمه كذا. إذن في أوصاف للخمر غير الإسكار، وهي أوصاف مصاحبة كاللون والطعم مثلا. هذه هل اللون والطعم علة أم أوصاف مرافقة للعلة؟ أوصاف مرافقة للعلة. نحن نقول الآن نحن لا ننكر الطب، فنقول إن الرحم وصف مرافق للعلة وليس هو العلة بنفسها. وعليه نقول نحن لا ننكر الطبيعة، بل إن الرحم وصف مرافق للعلة لكنه ليس هو العلة. وبناء على هذا نحن نقول إن الدم الذي خرج من الرحم هو دم الحيض، وهو من منسرخ من بطانة الرحم، والرحم وصف مرافق للعلة. الآن إذا زال هذا الوصف يبقى الحكم، كما لو وجدت الخمر مثلا حامضة لونها أحمر فزالت الحموضة وزال اللون الأحمر ولكنها بقيت مسكرة، ماذا يبقى حكمها؟ حرام. لماذا؟ لأن الوصف متعلق بالإيه؟ الحكم متعلق بوصف الإسكار. أيوة الآن القرار اللي عليه الأطباء ونحن في هذا، لاحظوا كم تجاذبت المسألة من أصول، هذا الذي نريد أن نصل إليه، تجاذبتها أصول. هذا التجاذب في الأصول يجعلنا أننا بحاجة إلى الخبرة الطبية. حتى يعني أكمل القضية الثانية حتى ونترك المجال للأسئلة. طيب الآن الحائض مانع من الصلاة وجاء في الشرع على وصف معين، هل هذا المانع فيه اجتهاد؟ موانع فيها اجتهاد؟
لا،
ليست محلا للاجتهاد. هذا يدعونا إلى أن نهمل وصف الرحم وأن نعتبر وصف الدماء، وهذا كله لتمطيط العقل والتفكير في المسألة. لم نفتي بشيء، إنما نحن نريد من طالب الشريعة أن يكون واسع الإدراك، لا أن ينظر إلى جزء من المسألة ويهمل جزءا آخر. طيب، استئصال الرحم معنى حادث، هل تعلل الشريعة بالمعاني الحادثة؟ المعاني الحادثة، الأشياء الحادثة وهي استئصال الرحم، هل هي داخلة في عموم الشارع؟ هذا لم يكن متصورا في عموم الشارع، ولم يكن داخلا في أدلته، لأنه معنى نادر. معنى إيه؟ نادر. بعد قليل نحن أيضا سنهتم بالمسألة من جهة أخرى، وهي أننا في موضوع العادي يمكن أن يتخلف، أليس كذلك؟ وهنا تخلف العادي، لكن الشرعي، الشرعي حكم ارتبط وصف بعلة لا يتخلف، إذن العادي ثابت. بناء على هذا كل ما تم سرده سنجد أننا أمام فرع تنازعته أصول العدة، وبناء على هذا لا نستطيع أن نهمل أن الوصف الأسود والصفرة ثبتت بالعادة أم لا؟ ثبتت بالعادة، والرحم كذلك أيضا ثبت بالعادة. ما أستطيع أن أتخلى من النظر على وصف عن وصف الرحم، لابد أن يبقى موجودا. وبناء على هذا وأن المسألة قد تنازعتها أصول عديدة، فإنني سألقي بالمسألة بين يدي الطبيب، والمرأة التي حصل لها هذا أن تراجع الطبيب، طبيبة طبعا بالشروط المشروعة والمعروفة، ليست يعني هكذا، إنما هي بشروطها الشرعية، وأن تأخذ استشارة الطبيبة. وهكذا نحن نكون قد عملنا على الوصف بالعادة، لأن المرأة تميز بالعادة، صح؟ ورجعنا إلى العادة، وكذلك لم نهمل الشرع ولم نهمل العادة، فلا نستطيع أن نخطئ طرفا على وجه أنه شاذ، بل الكل معتبر. فعاملنا بمسلك الاحتياط، وهو أننا نسير مع العادة، وعندما يقرر الطبيب فإنما يقرر العادة التي قررها النص، لأن النص قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا ما هو؟ عادة. أسود يعرف، كيف عرف دم الحيض؟ بالعادة، بالعادة، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسود يعرف، على ما استند؟ على عادة المرأة قبل بعث الرسالة وقبل مجيء النبوة، اعتمد عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا فإننا نقول إننا جرينا على العادة، وعلينا أن نحتاط للشرع يرحمكم الله، وهنا نكون قد احتطنا لموضوع الشرع في هذه المسألة. طيب، الآن هذه كانت المقدمة، سنبدأ في البيت، في قوله وحامل في ستة أو في أقل عشرون فيما فوقها شهر كمل. الآن جئنا إلى قضية أخرى، ها هو نص، وهو مذهب من مذاهب فقهاء المسلمين يقول بأن الحامل تحيض. ما زلنا في قضية أخرى، وهي أيضا ارتباط العادي بالحكم الشرعي، وعندما يكون العادي مرتبطا بالشرعي فلا نستغني عن الأطباء في مسائل الطب، ولا نستغني عن الاقتصاد في مسائل الاقتصاد، ولا نستغني في مسائل الخبرة عن أهلها فيما احتجناه في هذه المسائل. إذا جئنا إلى شرح أي مسألة في أي بيئة أو في أي درس ديني وقلنا إن الحامل تحيض، فهذه قنبلة نلقيها بين يدي السامعين والمشاهدين، كيف تحيض المرأة وقد أصلا جعل الشرع الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل؟ لا أنت، هذا يسندك شرع ولا يسندك واقع، فلذلك لابد أن ننقي كتب الفقه من هذه الإشكالات وهذه الشواذ وهذه الطوام مما طرأ عليها بسبب عدم العلم، فأنتم تصطدمون مع الشرع لأن الشرع جعل الحيض علامة على براءة الرحم. وأيضا الطب يستغرب ما تقولون ويقول إن هذا لن يكون. نقول هناك في الطب نوادر، وهذه حالة نادرة، ونحن عندما تأتينا حالة نادرة فهي حالة مسلم ومسلمة، ولا بد من بيان حكم الله فيها. فلما رأى العلماء علامات الحيض مع وجود الحمل قالوا إنه إذا حاضت المرأة وهي حامل فإنها تطبق إيه؟ أحكام الحيض، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصف أو حكم الحيض مرتبطا بهذا الوصف، فقد رأيناه وربطنا الحكم بوصفه وأجريناه على ذلك. لكن هل الفقهاء قالوا هذه عادة الناس؟ لم يقولوا ذلك، قالوا هي حالة حدثت وأعطيناها حكما، والصحابة كذلك فعلوا أنهم قد أعطوا ذلك الحكم. وأيضا الطب يشهد بذلك في خبر في صحيفة البيان الإماراتية، واخترت أنها صحيفة رسمية من مؤسسة إعلامية رسمية تابعة لمؤسسة الإعلام في دبي للإعلام بتاريخ 30 أكتوبر لسنة 2017 للميلاد، والرابط موجود لكنك تستطيع أن تبحث بجوجل حول هذه العناوين التي أقولها لك. في الصحيفة نفسها صحيفة البيان، أيوة أنا أعرفها، لما كنت في أبوظبي كانت تطبع على ورق أحمر، نعم تصدر في دبي عن مؤسسة دبي للإعلام، مؤسسة رسمية يعني ليس منتدى. أنا لم أتيك بمعلومة من منتدى، متعمد لذلك، المنتدى وفيسبوك وما إلى ذلك ومواطن التي فيها تنتشر الأقاويل الصادقة وغيرها، الأقاويل الصادقة وغيرها. طيب، في الموضوع هو إنقاذ فتاة تعاني من الرحم المزدوج، إنقاذ فتاة تعاني من الرحم المزدوج. وابحث في الرحم المزدوج في البواحث الإلكترونية العالمية. الرحم المزدوج يعني المرأة لها رحمان، حملت في واحد وتحيض من آخر، حملت في واحد، حالات نادرة طبية نادرة، تحمل في واحد وتحيض من الآخر. فالمسألة من حيث العادة أمر ممكن، المسألة من حيث العادة هي أمر ممكن. لذلك ننصح هؤلاء بعدم التعجل قبل أن يبحثوا، أن الفقهاء عندما تكلموا في هذه الحالات أجابوا عليها على أنها حالات نادرة، وهي حالة يثبتها الطب المعاصر، وحالة حدثت واقعا وعملا، وهي ما يعرف بحالات الرحم المزدوج. أيضا هناك دليل من الإجماع السكوتي على أن المرأة الحامل يمكن أن تحيض، ما جاء في باب جامع الحيضة عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، وهذا مذهب ابن المسيب وابن شهاب وهم كبار فقهاء المدينة. وأيضا سؤال الإمام مالك لابن شهاب شيخه محمد بن شهاب الزهري في قوله وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا، وذلك الأمر عندنا أي وهو المجمع عليه عند أهل المدينة أن المرأة الحامل تحيض وكذلك تترك الصلاة أيام حيضها، وكما بينت لا تعارض في هذا مع الطب. أيضا دليل من القياس، دليل من القياس، ما هو دليل القياس؟ أليست النفساء يمكن أن المرأة إذا حملت بتوأمين وولدت توأما ما بين التوأمين أليس نفاسا؟ نفاس، أليس النفاس كالحيض؟ أثبتنا كما أنه يجوز النفاس من المرأة أثناء حملها بالتوأم الثاني المتأخر الذي لم يشرف بعد، تمام، نقول كما أنه هذا يعني نفاس، وأثبتنا للحيض أحكاما ولا للنفاس أحكام الحيض، أثبتنا للنفاس أحكام الحيض لأن الحيض هو الأصل وثبت حكم الحيض للنفاس. السؤال: ألم تتخذوا أن الحيض علامة على براءة الرحم؟ صحيح، لكن نحن نتكلم الآن في حالة نادرة، وهذه لا يقاس عليها وليست أغلبية، وهي يمكن أن يعني تكون حالة نادرة ولا يقاس عليها لأنها ليست أغلبية، أنها ليست أغلبية، إنما الغالب على أن الحيض هو دليل على براءة الرحم، ونحن جارون وعاملون بالعادة تماما، وإنما النادر أعطيناه حكما على قدر ندرته ويطبق على قدر ندرته. سبب الاختلاف في هذا أن هناك ملاحظة بسيطة، ولا يوجد لدينا مختبرات طبية، تفضلوا، ها نحن في موضوع استئصال الرحم تكلمنا بما يليق بالطب وبما يليق بالشرع، فلا تعارض بين الطب والشرع، وقد عملنا عليهما والحمد لله، وهذا في المنهج الأصولي، وهنا عملنا بكل الأحكام وجمعنا بين الطب وجمعنا بين الحكم الشرعي، لأننا نقول إن الأحكام الشرعية لا تتعارض مع العادية لأن حقل كل واحد منهما مختلف تماما، فالعادي طبي والشرع لم يأتي لبيان الطب إنما جاء لبيان الشرع، فلا يتصور التعارض البتة. هل تستظهر الحامل كما قلنا في الحيض؟ لا تستظهر، لا تستظهر الحامل في دمها كما قلنا في الحيض، لأننا عندما أثبتنا حكم الحيض في الحامل هل أثبتناه بالعادة والتقليد أم بالاجتهاد؟ بالاجتهاد، ما ثبت بالاجتهاد لا يزول بالعادة، والاستظهار مبني على العادة، فلما حكمنا بأن الدم أثناء الحمل باجتهاد لا بعادة لأنه قليل التكرر، لأنه لا يحدث يعني على منوال سابق أن تقول هذه المرأة حيضها أثناء حملها بكذا، إنما هي حالة نادرة تماما ولا تتكرر، فلذلك عملنا بالاجتهاد فلم نعمل بالاستظهار، لأننا لما عملنا على إثبات أنه دم حيض عملنا باجتهاد، ويبقى الاجتهاد قائما، ويبقى الاجتهاد قائما، لماذا؟ لندرة ذلك ولا تتحقق فيه العادة لكثرة التباعد بين الحمل وما إلى ذلك. طيب، في قوله ومن تقطع طهرها تلفق، وقلنا أنه ممكن الأصح أن أقول تلفقي بناء على أنه جواب الشرط، وجواب الشرط ما يعني يكون ساكنا وينتقل في حال السكون إلى الكسر. الآن هنا مذهب مالك أن المرأة التي تقطع طهرها، بمعنى رأت هي دورتها مثلا أو عادتها ستة أيام، فحاضت يومين ثم رأت الجفاف يومين ثم رأت الجفاف يومين، فهل هذه الأيام من الجفاف تلحقها بأيام الطهر فتغتسل وتصلي، ولا تلحقها أن تلحقها بأيام الحيض؟ المعتمد في المذهب أنها تلحق أيام الجفاف بالطهر وتعتبر نفسها طاهرة، وتعتبر نفسها طاهرة، وهذا يفيدنا في الحج، فالمرأة في بعض الظروف التي تحيض وقلنا لا يجوز لها أن تطوف، فبمجرد أن رأت الجفاف وهو أن تضع الخرقة في مكان العذر ثم تخرجها جافة، فإذا رأت أيام الجفاف فإنها تهجم على البيت وتصلي قبل أن يرجع إليها الدم، وكنا قد انتهينا من هذه القضية. طبعا احنا نقول لماذا الحقنا ايام الطهر او ايام الجفاف بايام الطهر، نفسه الحديث الذي عليه مدار الباب، وهو ما يعني ورد في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. لاحظ الحديث هذا نفسه في صحيح مسلم في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما قالت أفأدع الصلاة، فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن الحيضة التي هي الدم على الحقيقة، الحيضة التي هي الدم على الحقيقة، أما في أيام الجفاف فلا تعتبر لأنه لا يوجد دم على الحقيقة. بناء على ذلك هذا الحديث بناء على لفظ الحقيقة في موضوع الحيض هنا أنه عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي. إذن ضبط ذلك في الحيض. إذن هذا التوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام عندما رأت الجفاف أمرها أن تصلي. طيب لو قلنا إنها تترك الصلاة ولو كانت في أيام الجفاف، عملت بالتقليد أم بالاجتهاد؟ تقليد العادة، عندما تترك وتترك الصلاة أيام الجفاف قلدت الحالة السابقة، صح؟ طيب لكنها لما رأت الجفاف انتقلت إلى الطهارة، هذا تقليد أم اجتهاد؟ إذن الاجتهاد مقدم على التقليد. لاحظوا النص الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا أدبرت فاغسلي. إذن أدبرت أدبرت ولم يعد هناك حيض وانقطع وصف الدم، انتهى. إذن العلة في أيام الجفاف التي هي الجفاف أصبحت هي الطهارة، العلة في الحيض السيلان على الوصف اللغوي. إذن بناء على فترة الجفاف تترك الحيضة وتبدأ بالتطهر للصلاة.
تترك تقليدا وتعود اجتهادا.
تعود إذن التي المرأة التي تطهرت في وقت الجفاف عملت بالاجتهاد، المرأة التي أثبتت أحكام الحيض لأيام الجفاف قلدت، قلدت العادة. لذلك عند الشافعية قولان، السحب واللقط، تمام؟ السحب وهو أن تسحب أيام الحيض على أيام الجفاف، واللقط وهو أن تلقط أيام الجفاف فتصلي. السحب واللقط هنا من حيث العمل بالقول غير المعتمد في الشافعية هو المعتمد عند المالكي، واضح؟ وبيكون غالبا المعتمد هو الجديد، جديد مال جديد الإمام الشافعي. أيضا هناك أدلة من الأقيسة، هناك أدلة من الأقيسة. انظروا إلى الأقيسة، أيهما الذي هو وقته مطلق وأكثر، الطهر أم الحيض؟ الطهر. إذن الطهر هو الأكثر وهو الأصل، فإن الطهر لا حد لأكثره، بينما هناك حد لأكثر الحيض وهو 15 يوما. إذن الحيض هو النادر والطهر هو الغالب، والنادر لا حكم له، وأثبتنا حكم الطهر. طيب هي رأت الجفاف، نعم، وهو طهر. طيب افترض أن المرأة قالت لا أنا سأنتظر الدم الآخر ولم يأتي الدم الآخر، وحاضت لمدة 3 أيام ولم تحض لمدة 6 أيام، ثم بعد ذلك انقطع الدم، هي أرادت أن تنتظر الدم لم يأتي الدم، إذن هي بالفعل ماذا كانت؟ قد طهرت وانقطع الحيض، قد طهرت وانقطع الحيض. لذلك عندما المرأة في هذه الحالة إذا رأت الجفاف ولا يعرف أن يعود الحيض مرة أخرى، بل هو أمر محتمل، بينما الجفاف أمر متحقق وهو ثابت فتعمل عليها. كما بينا أيضا أن النظر في الجفاف واعتبار الجفاف حال الطهارة هو أيضا عمل بالاجتهاد وذم للتقليد. قياس العكسي، افترض أن المرأة في بداية الحيض كانت تحيض الأسبوع الثالث من الشهر، لو تأخرت الحيضة لم تبدأ، وهي بالاتفاق بالإجماع أنها تبقى طاهرة، إذن الأمر ليس مرتبطا بالزمان والمدة بل مرتبط بالإيه؟ بالوصف، مرتبط بالوصف. الآن كما بينا أنه موضوع أنه نفترض أنه قلناها لا تصلي لأنه لسه بقيت أيام دم ولم تأتي أيام الدم الأخرى، فعندئذ نقول أن هذا الوصف الذي يعني تركته هذه المرأة ليس يعني وصفا للحيض لأن الجفاف هو وقت للطهر. هذا فيما يتعلق بالتقطع. ننتقل إلى الأبيات التالية. نعم ننتقل إلى الأبيات الآتية. تفضل دكتور مؤيد.
ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر، فيه وفي الحيضة نصف شهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع.
جميل. الآن الكلام في موضوع النفاس، الكلام في موضوع النفاس. قال ثم النفاس الدم للولادة، يعني الدم الخارج مع الولادة وبعدها، أما قبلها فاستحاضة. إذن الدم الخارج قبل الولادة لا يعد نفاسا، إنما هو يعني يكون دم استحاضة. أكثره 60 لا زيادة، أكثر مدة النفاس 60 يوما، وأقله كالحيض لحظة، وأقله لحظة. واضح؟ فممكن المرأة أن تطهر في يومين أو ثلاثة، وأظن أن هناك يعني في الولادات في المستشفيات الآن يعني هناك يعني تطور في الطب يقصر أمد النفاس على المرأة، ويعني ربما تكون أسبوع 10 أيام 20 يوما، هن أعرف بأحوالهن. طيب إذا قال ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض، وهو الذي قلناه أن أدناه كالحيض، بمعنى أنه كالحيض في موضوع أحكامه. قال وأدنى الطهر في موضوع أدنى الطهر، يعني أقل الطهر في النفاس كم؟ 15 يوم. أقل الطهر هو 15 يوما، فإذا مضى 15 يوما وهي طاهرة انتهى الأمر. تمام، تعتبر المرأة الآن انتهت من النفاس، انتهت من امرأة ولدت بواحد، تمام، استمر معها النفاس حتى 10، الآن لم ترى الدم وانقطع 15 يوما، تخلل أقل الطهر النفاس، انتهى النفاس وخلاص. طب لو أجا انقطع 10 أيام، لو انقطع 10 أيام بتجمع الأيام هذه على وين؟ على الأيام السابقة، يعني حتى تكمل 60 يوما. هذا ممكن في التوأمين، ممكن في موضوع اللي هو الفاصل الذي إذا حدث انتهى النفاس.
15 يوما
أو أقل الحيض. نعم وأقل الطهر، فبدك تعتبر إذا مضى 15 يوما هي أيام طهر، لا تلفق الأيام التالية للأيام السابقة على أنها نفاس، انتهى النفاس. إذن هو ماذا قال هنا؟ قال أدناه كالحيض وأدنى الطهر، فيه مضى فترة الطهر، إذن الآن المرأة هذه أصبحت طاهرة ولا تلفق. يعني هل المرأة إذا حصل عندها طهارة بين الحيضتين 15 يوما وجاءها الدم بعد 15 يوما هل تجمع الأيام التالية إلى الحيضة السابقة؟ لا تجمع. لاحظ هذه حيضة هنا بأي أيام كان حصلت هنا 15 يوما هنا بدأ حيض جديد. هذه حيضة تلحق بالأولى ولا جديدة؟ إذن هذه حيضة رقم 2 هذه حيضة رقم 1. طيب في الحيض هنا جاءت انقطع 10 أيام في الحيض بس أنا أتكلم في الحيض ورد الآن انقطعت 10 أيام ثم جاءت جاءها الدم تجمع هذه الأيام إلى هذه إلا إذا بلغ ما بينهما 15 يوما إذن هذا طهر جديد. إذا المرأة في النفاس نفست 10 أيام يعني ولدت 10 أيام جاءها دم طيب انقطع 10 أيام أخرى الدم ثم عاد تعتبره يوم نفاس ويضاف إلى 10 أيام إذا نفست هنا 10 أيام هي ضمن 10 أيام إلى صارت في حال نفاسها 20 صار لها 20 يوما الآن لما لم يمضي أقل الطهر تبقى تلفق في الحيض وفي النفاس. يعني امرأة نعود إلى الحيض حاضت عادتها كم؟ عادتها 6 أيام حاضت هنا يومين انقطع 3 أيام ثم حاضت يومين هنا يومين كم يوم؟ هي 4 ثم هنا 10 أيام ثم جاءها الحيض هنا في يوم واحد هي أصبح هنا 5 أيام لكن لاحظوا المدة التي استمرت يوما حيض 3 أيام طهر 10 أيام طهر يوما حيض يوم حيض يعني إذا حسبت مجموع المسافة الزمنية لأيام الحيض والطهر أصبحت طويلة. حاضت هنا يومين ثم طهرت 3 أيام ثم حاضت يومين ثم طهرت 10 أيام ثم حاضت يوما ثم طهرت 10 أيام حتى يحصل مع اضطراب المرأة المضطربة في حيضها هذا بيحصل بالعدد. الآن عندك هنا يومان يوما حيض يوما 3 أيام طهر ثم يوما حيض ثم 10 أيام طهر ثم يوم حيض ثم 10 أيام طهر ثم يوما حيض لاحظ اجمع 2 3 5 ويومين 7 و10 17 و1 18 و10 28 و2 30 وما زالت تلفق للحيضة الآن يوما حيض هنا وهنا يومان 4 وهنا يوم هاي يوم 5 وهاي يومين هاي 7 إذا عدتها 6 إذا هي هنا استظهرت بيوم واحد
لأن هي عدة مستقلة
نعم
هي عدة مستقلة
طالما أنه لم يمضي أقل الطهر تبقى المرأة في الحيضة كمحكمة شرعية تحلف المرأة تحلف تمام. الآن مضى شهر وما زالت في حيضة واحدة هذه المرأة في عندها اضطراب في العدة لكن ما دام لم يمضي أقل الطهر تبقى تعد في تلك الحيضة بمعنى العادة قدرها 6 أيام وتستظهر بثلاثة أيام. شوف المرأة الأخرى مثلا التي لا يوجد عندها هذا الإشكال، امرأة نفترض أننا نريد أن نحسب في موضوع العدة، طلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه، العدة عند المالكية بالأطهار ليس بالحيضات. طيب إذا هذا الطهر سيحسب، تمام، هذا الطهر سيحسب بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه، حاضت في اليوم التالي، هي بدأ الحيض، هي بدأ ليه الحيض، تمام، حاضت يومين، الآن جاء الطهر 15 يوما، تمام، ثم جاءتها الحيضة، هي الحيضة الثانية، لماذا؟ لأنه تخلل بينهما أقل الطهر. إذا صار عندي الطهر واحد وهذا الطهر الثاني، تمام، هذا الطهر واحد وهذا الطهر الثاني، إذا صار عندي هاي الطهر طهر الآن، الطهر الثاني الآن صار عندي الآن 15 طهر، هاي الطهر الثاني حاضت ثم طهرت 15 يوما ثم بدأت الحيضة هذه. الأطهار الأقراء عند المالكية هي الأطهار، الأقراء عند المالكية هي الأطهار. الآن صار عندي الطهر اللي هو هذا حسبناه مع أنه يوم واحد وحسبنا لها يا طهر، الآن جاءت الحيضة، جاءت الحيضة
يومين.
وقع في الطهر يا سيدي، وقع في الطهر يعني الآن جاءت الحيضة ليومين ثم مضى 15 يوما أيام الطهر، هاي الطهر إيه؟
ثاني.
ثم حضت يومين ثم جاء بعده الطهر
ثاني،
هذا الطهر الثالث اللي هو 15 يوم،
15 يوم
هذا الطهر كم؟
ثاني.
إذا طهرت في هذه الحيضة نصف يوم أو يوما انتهت العدة، انتهت العدة. كم العدة؟ احسب، احسب هذا الطهر كلف يوم، الحيضة كلفت هذه يومين، وهذه كلفت كمان 15 يوم، يعني احسب 15 15، تمام، واصبع وحيضات 4 ايام، يعني الوقت قصير، لا بيجي شهر، شهر زائد ايام الحيض 34، انتهت. والثانية اللي حكينا عنها بالاول صار ماضي شهرين ولساتها بالحيض، شهر ونص لساتها بالحيضة. إذن في قوله والحيض كالنفاس، لاحظ هنا عكس التشبيه، أنه المفترض أن يقول النفاس كالحيض لكنه عكس التشبيه في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، لكننا قلنا إن النفاس إن النفاس والحمل لا يوجد فيهما استظهار للندرة، لا يوجد فيهما استظهار للندرة. ثم ننتقل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى إلى قول الناظم ويمنع المحدث أن يطوف، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. هناك سؤال، ما يسميه ما يسميه الأطباء اضطراب الدورة الشهرية، هل دورة على ما تعتد المرأة؟ على ما بيناه أنه تبقى على رؤية الحيض طالما كانت من أهل الحيض، فإن كانت يائسة كالتي فوق 70 فهذه تعتد بالشهور. هل يجوز نكاحه قبل البلوغ أو هل يوجد حالة عدم الحيض عند بعض النساء؟ هذا الأمر طبيعي وعادي، قلنا أعرف بأمرهن أنه توجد حالة عدم الحيض، هذا كثير وموجود ومنتشر. أما فيما يتعلق بمسألة النكاح، نقول إن هذا أصل شرعي من حيث الأصل جائز، ولكن حقيقة إحنا في أولياء الأمور والآباء حتى لو كانت بالغة ربما يتأخر في التزويج لأسباب هي متروكة لولي الزوجة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.